الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هذا هو الأحد الرابع من الصوم الكبير المقدس، وعادة يتلى فيه هذا الفصل الخاص بالمرأة السامرية، وهو الفصل الثاني من فصول التوبة التي تتلى في الصوم الكبير. الفصل الأول هو فصل الابن الضال، والفصل الثاني من فصول التوبة هو فصل السامرية. هنا نرى مخلصنا يسوع المسيح باعتبار أنه الآتي من السماء لخلاص العالم، يهتم بأن يقطع مسافة طويلة مشيا على الأقدام ليصل إلى السامرة حتى يلتقي بهذه المرأة التي معروف عند الناس جميعا أنها امرأة خاطئة ساقطة، ومع ذلك لم يهملها المسيح من حسابه، وإنما خاطر خصيصا إليها لكي يهديها، لكي يردها إلى الخلاص، لكي يلين قلبها لتطلب الخلاص. تقع السامرة في المقاطعة الوسطى من بلاد فلسطين. بلاد فلسطين كانت في ذلك الوقت تتكون من ثلاث مقاطعات. المقاطعة التي في الشمال هي مقاطعة الجليل التي فيها مدينة الناصرة التي تربى المسيح فيها والتي كان منها أكثر تلاميذه، والمقاطعة الوسطى هي مقاطعة السامرة، والمقاطعة الجنوبية هي مقاطعة اليهودية، اليهودية التي عاصمتها أورشليم. وكان هناك انقسام بين اليهود، وكان هناك عداء بين اليهود الذين ينتمون إلى مقاطعة اليهودية والجليل من جانب، وبين اليهود الذين يسكنون مدينة السامرة أو مقاطعة السامرة. سبب هذا الخلاف أو الانقسام لابد أن تعرفوه، لأن هذا الموضوع أسيء عرضه في التلفزيون، وأنا عاوز أشرحه مظبوط عشان تعرفوا حقيقة هذه المسألة، لأنه أسيء عرضها في التلفزيون. بعد سليمان الحكيم جاء ملك وهو ابن سليمان، لم يكن حكيما كأبيه، وإنما كان ملك أحمق اسمه رحبعام، وبسبب حماقته انقسمت المملكة اليهودية، لأنه انساق هذا الملك إلى مصورة الشباب واحتقر مصورة الشيوخ، وقال للناس أبي أدبكم بالسياط وأنا أؤدبكم بالعقارب. فكانت النتيجة أن صار عليه أكثر الشعب وانقسموا عليه. بني إسرائيل كانوا 12 صف، 10 أصباط من بني إسرائيل انقسموا على رحبعام وتركوه وأسسوا مملكة منفصلة عن مملكة هذا الملك وجعلوا مركزها السامرة، فأصبح بني إسرائيل لهم مملكتان بسبب حماقة الملك رحبعام. لم يبقى مع رحبعام إلا سبط يهوذا وسبط لاوي اللي هو طبعا ما هو حتى من نصيب حتى من نصيب ربنا. أما العشرة الأصباط أو القبائل الباقية فقد انفصلت عن مملكة يهوذا وأصبحت مملكة لوحدها في مركزها السامرة، وهذه المملكة كانت سيئة وشريرة، لأن من بين ملوكها أكثرهم كانوا أشرارا وعبدوا الأوثان وابتعدوا عن ربنا، منهم أخاه المشهور بشره ومنهم يربعام بن نباط ومن إليه. هذه المملكة الشريرة شاء الله أن يؤدبها، فكانوا دائما في حالة حرب مع شعوب أخرى خارجية. المهم أنه ملك العراق في ذلك الوقت هاجم هذه المملكة التي مركزها السامرة وسبى منهم عددا كبيرا، ولكي يذلهم أخذ العدد الكبير وسباهم إلى بلاد العراق أو البلاد المعروفة الآن بالعراق. وجاب ناس من العراق ممن يعبدون الأصنام والأوثان وجابهم في مقاطعة السامرة، يعني بدل ما كان هذا الشعب كله بيعبد بس ربنا، عن هذا الطريق جالهم ناس من بلاد العراق يعبدون الأوثان والأصنام واندسوا في وسطهم. فصار أهل السامرة مزبزبين بين عبادة الله وبين عبادة آلهة أخرى وثنية. من هنا اليهود الخلص اللي هم من أهل أورشليم على الخصوص واليهودية والجليل أصبحوا ينظرون إلى أهل السامرة نظرتهم إلى عباد الأوثان، وأصبحوا يكرهونهم بل وأخذوا يقاطعون ولا يتعاملون معه. وعشان كده تلاقي آدي معنى كلمة المرأة السامرية لما المسيح قال لها أعطيني لأشرب، قالت له كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا سامرية واليهود لا يخالطون السامريين. آدي المعنى. ليه بقى ما يخالطوش السامريين مع العلم أنهم يعني أصلا من بلاد واحدة وهي بني إسرائيل؟ السبب يرجع إلى أنه الملك بتاع العراق هاجم أهل السامرة وانتصر عليهم وسبى مجموعة كبيرة منهم وذهب بها إلى بلاد العراق لكي يذلها، ثم أتى بأناس من العراق لا يعبدون الله إله إسرائيل وإنما يعبدون أوثانا وأسكنهم في السامرة. وصار أهل السامرة خليطا بين قوم يعبدون الله وبين قوم يعبدون الأوثان. مع الزمن فسدت العبادة وأصبحت العبادة مزبزبة. عشان كده اليهود الخلص اللي قلنا الإسرائيلي حقا لا غش فيه زي ما قال المسيح له المجد عن إسرائيل، هؤلاء اليهود الخلص أصبحوا يكرهون أهل السامرة ويعتبرونهم وثنيين ويعتبرونهم يعني زي هراطقة أو فيهم آراء وأفكار وعبادات لا يقرونها هم، فقاطعوهم وصارت هناك مقاطعة ولا يسمح لهم أبدا بأن يخالطوهم. نتج عن هذا أن اليهود من أهل السامرة إذا أرادوا أن يذهبوا للسجود في أورشليم، لأن اليهود عندهم هيكل واحد وهو في أورشليم، مفيش هيكل تانية، كان عندهم مبدأ الحج كل سنة، يعني الحج عند اليهود لازم كل سنة في عيد الفصح كل يهودي مهما كان في أي مكان بعيد تأمره الشريعة بأنه يذهب إلى أورشليم ويؤدي السجود في الهيكل وأيضا يقدم الذبيح. دي كانت فريضة على كل يهودي. ويمكن لما تراجعوا إنجيل لوقا في الأصحاح الأول والثاني يقول الكتاب المقدس انه يوسف وان العذراء والسيد المسيح كانوا يذهبون كل سنة، هم كانوا في الناصرة والناصرة كان في الجليل، الجليل فوق، لكن لازم كانوا كل سنة في عيد الفصح يذهبون الى الهيكل والى اورشليم. طب دلوقتي اليهود الذين في السامرة اصبحوا مكروهين من اهل اليهودية ويعتبرونهم هرافقة ومبتدعين وعباد أوثان ولا يخالطونهم، فأصبحوا متعذر عليهم أن يذهبوا إلى أورشليم لأنهم مطرودون. فاضطروا بقى أنهم يعملوا لهم هيكل فين؟ على الجبل المجاور للسامرة اللي هو اسمه جبل جرزيم. جبل جرزيم هذا السبب به المرأة السامرية بتقول له ايه؟ بتقول للمسيح آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، تقصد الجبل المجاور لها وهو جبل جرزيم، وأنتم تقولون أن في أورشليم هو المكان الذي ينبغي أن يكون فيه السجود. هذه النقطة دي اللي ما تشرحتش كويس في التلفزيون وأسيء فهمها، هل ايه السجود بتاع أين يكون هنا ولا؟ المهم فأحنا بنشرح الموضوع ده عشان تفهموه كويس. لما بتقول له آباؤنا تقصد آباءها هي، آباء أهل السامرة يعني، سجدوا في هذا الجبل، كلمة هذا الجبل بتشير للجبل المجاور اللي هو جبل جرزيم اللي جنب السامرة. ليه بقى؟ لانهم اصبحوا متعذر على اهل المنطقة ان يذهبوا الى اورشليم ليسجدوا في الهيكل لان اليهود الخلص اصبحوا لا يقبلونهم. فاضطروا بقى تحت الضرورة انهم يعملوا لنفسهم هيكل اخر الا في اورشليم، وهو المكان الذي ابونا ابراهيم قدم اسحاق ذبيحة عليه. ده المكان اللي هما يعتبر مقدس واللي بني عليه هيكل سليمان. ودي زودت العداوة بينهم وبين اليهود، وزودت القطيعة كمان بينهم وبين اليهود الخلص. فبتقولوا اباؤنا سجدوا في هذا الجبل. مين اباؤنا؟ تقصد اباءها هي، اباء اهل السامرة اليهود الذين في مقاطعة السامرة اللي هي المقاطعة الوسطى، سجدوا في هذا الجبل. هذا الجبل يشير الى جبل جرزيم المجاور للجبل. وانتم تقصد اليهود الخلص تقولون ان في اورشليم ينبغي ان يكون السجود لان فيه الهيكل اللي بني عليه هيكل سليمان، الهيكل هو هيكل سليمان اللي بني على نفس المكان الذي قدم ابراهيم اسحاق ذبيحه عليه. قال لها صدقيني يا امراه تاتي ساعه لا في هذا الجبل اللي هو جبل جرزيم بتاعها هي اللي جنبها، ولا في اورشليم ينبغي ان يكون السجود، لان الساجدون لله ينبغي ان يسجدوا بالروح والحق. المقصود من هذا ان المسيح عاوز ينقل التفكير من الارتباط بضروره المكان الى العباده الروحانيه التي لا تتقيد بالمكان. وعشان كده في المسيحيه يعني بحسب تعاليم سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح نحن لا نتقيد في إقامة الكنيسة بمكان معين. الكنيسة تقام في أي مكان. أما اليهود فلا يمكن أن يقيم هيكل إلا في مكان واحد اللي هو أورشليم وفوق جبل المورية اللي أبونا إبراهيم قدم إسحاق. إنما ممكن يعملوا ما يسمى بالمعبد. عندنا هنا في مصر في معابد يهودية، في حدائق قبة أفتكر في واحد، في مصر القديمة في واحد، في شارع عدلي في وسط القاهرة في واحد، دي اسمها معابد. المعبد اللي هو دي كلمة مجمع الناصرة، مجمع كفرناهم تقروا عنها. المجمع ده عبارة عن مكان لا تقدم فيه ذبيحة ولا يقدم فيه فخور ولا عمل من أعمال الكهنوت، إنما فقط يصلى فيه بعض صلوات المزامير، يقرأ فصل من الكتاب المقدس وبعد كده تعليق أو عظة حول الكتاب المقدس. إنما لا ذبيحة ولا بخور ولا أي عمل من الأعمال الطقسية. ليه؟ لأن هذه الأعمال الطقسية كلها لا يمكن أن تضافر إلا في مكان واحد بحسب النظام اليهودي، وهو أورشليم وفوق جبل المورية اللي هو المكان اللي أبونا إبراهيم قدم إسحاق عليه ذبيحة. لكن شوفوا دلوقتي سيدنا نقل الموضوع من ان تكون العبادة مرتبطة بالمكان الى ان تكون عبادة في اي مكان. وعشان كده إشعياء النبي تنبأ ان يكون مذبح للرب في ارض مصر. مذبح للرب، ما كانش ابدا في النظام اليهودي فكرة المذبح ان تقام في غير اورشليم. ويعرف المصريون الرب والرب يعرف من المصريين. اذا كلمة مذبح للرب يقام في ارض مصر دي نحلة جديدة. وارميا النبي تنبأ برضو عن العهد المسيحي لما قال في كل مكان يقدم لاسمك بخور ورائحة طيبة وذبيحة. وهنا اصبحنا يعني نعرف الفرق بين النظام اليهودي او الطقس اليهودي او العبادة اليهودية المرتبطة بمكان معين ولا يمكن ان يخرج عن هذا المكان، الى المفهوم الجديد اللي قدمه المسيح له المجد ان العبادة ممكن ان تقدم في كل مكان وان الذبيحة ايضا تقدم في كل مكان طالما ان هذا المكان يدشن لله ويكرس له، فيمكن ان يتحول الى كنيسة والى هيكل والى مذبح. مش ضروري يكون هذا المذبح بس في اورشليم، في اي بقعه من بقاع الارض. طبعا احنا بناء على هذه الفكره تلاقوا عندنا في المسيحيه الكنيسه تقام في اي مكان طالما ان هناك شعب يريد ان يعبد الله ممكن ان تقام الكنيسة، بس لازم طبعا تدشن لله، ولازم تقام ايضا الذبيحة، مش زي اليهود اللي ما يقدرش يقدم الذبيحة الا في مكان واحد فقط وهو اورشليم وفوق جبل المرية. احنا بنشرح هذا المكان عشان تفهموا المسألة دي التي اثيرت في التلفزيون تفهموها على وضعها الصحيح. ايه معنى لما بتقولوا اباؤنا سجدوا في هذا الجبل وانتم يعني اليهود تقولون ان في اورشليم ينبغي ان يكون السجود؟ فيعني بتقولوا ايه الحكاية دي؟ مشكلة تتحل ازاي؟ انتم بتقولوا في اورشليم ينبغي ان يكون السجود واحنا بنقول او اباؤنا سجدوا في هذا الجبل هو جبل. فالمسيح رد عليها وقال لها تأتي ساعة، صدقيني يا امرأة، تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في اورشليم. يعني المسألة اصبحت في المفهوم المسيحي لا ترتبط بمكان معين انما ترتبط بالروحانية. الساجدون للآب يسجدون له بالروح والحق، بالروح والحق. يعني في سجود بالجسد طبعا لان دايما السجود دايما يكون بالجسد، لكن ما يبقاش سجود شكلي مجرد انحناء ظاهرية للجسد الى الارض، ولكن بالروح، لازم الروح يكون مقترن بالجسد. العبادة المقبولة امام الله لا تكون فقط بانحناء الجسد وسجود الجسد والعقل يبقى بعيد والروح تبقى بعيدة ارضانة في مكان اخر، لا، العبادة الصادقة المرضية امام الله تكون ليست بالسجود الجسد فقط انما بالروح ايضا. وكلمة بالحق، الحق ضد الباطل، ففي هناك عبادة باطلة. يعني ايه عبادة باطلة؟ يعني لما الواحد يقف ويصلي ولكن يعني يكون ضميره مش خالص امام الله، او يكون مخادع، يكون نجس، يكون ماشي في طريق الخطيئة والفساد والشر، هو ظاهر انه امام الناس انه واقف يصلي لكن قلبه بعيد، يبقى ده كذاب. فالعبادة المقبولة امام الله لازم تكون بالروح، متبقاش بالجسد فقط، لازم الروح مع الجسد، والروح هو الذي يملي على الجسد، والروح الذي ينفح الجسد والذي يدفع الجسد، متبقاش الجسد لوحده حاجة شكلية ظاهرية خارجية، لا، لازم الروح يبقى مالك على الجسد، وبالطريقة دي تبقى العبادة روحانية. ما معنى انها عبادة روحانية؟ عن الروح غالب على الجسد وهو المسيطر والمهيمن على الجسد سايا بالحق. يعني ايه بالحق؟ ما تبقاش عبادة كذابة، زي ما قال ربنا برضو في الكتاب المقدس، قال هذا الشعب يعبدني باطلا بأفواههم وأما قلوبهم فمبتعدة عني. وربنا بيقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لان ربنا يعامل الانسان لانه يكشف ما في قلبه. فاذا كان مخه بعيد، واذا كان سيرة رديئة امام الله، اذا كانت نفسه نجسة، اذا كان سيرته امام الله ليست كما يرضي الله، يبقى هذا الانسان عبادته باطلة، عبادة باطلة غير مقبولة. واحد بيكذب على ربنا، وربنا بيقول ايه؟ الله لا يشمخ عليه، الله لا يضحك عليه. انت تقدر تضحك على نفسك احيانا، زي ما قال الكتاب المقدس القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس. يعني ممكن ان تخدع قلبك، وممكن ان تخدع الاخرين بمظاهر معينة، انما هل يمكن للانسان ان يخدع الله؟ هل ممكن للانسان يكذب على الله؟ ده مفيش حاجة في الدنيا ربنا بيكرهها قد هذا الرياء. ولذلك الدليل على كده، الدليل على ان الرياء بتعد امام الله سريح، انه لما قال من هو العبد، من هو الوكيل الامين الحكيم، الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم الطعام في حينه. فإذا قال ذلك العبد الرضيء في قلبه إن سيدي يبطئ في مجيئه، فيبتدئ يضرب العبيد رفقاءه، يعني بدل ما إن سيده أقامه على عبيده ليغذيه ويهتم بهم ويرعاهم، ابتدع يضربهم ويسيء إليهم. يقول يأتي سيده في الوقت الذي لا يعلمه ويخطره نصفين. كلمة يخطره نصفين يعني مش بس يعني يغضب عليه، ده معنى يعني يشير إلى عملية الانتقام أنها شنيعة. يخطره نصفين ويقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. شوف كلمة يجعل نصيبه مع المرائين، ده معنى كده ان المرائين دول نصيبهم اشنع نصيب. كلمة يجعل نصيبه مع المرائين ده معناه ان ربنا بيحط المرائين في اشنع درجة من درجات الغضب الالهي. ليه؟ لان هذا الانسان المرائي الواقع انه بيخدع ربنا او بيظن في نفسه انه يخدع ربنا، وهذا يدل على انه لا يؤمن بالله، لانه لو كان يؤمن بالله لما كان يقول في نفسه انه يقدر يخدع ربنا او يغش ربنا. عشان كده خطيئة الرياء ان اصنع خطيئة، يعني لما الانسان يكون شرير ولكن يظهر على حقيقته ويعترف انه شرير في امل ان يقبل، لان اول سلمة من سلالم الفضيلة ان يعرف الانسان نفسه. الشخص اللي يعترف انه غلطان دي خطوة اولى من خطوات الرجوع الى الفضيلة، لكن الشخص ده اللي يصر في قلبه على الخطيئة وبعدين يتظاهر لكي يخدع غيره او يخدع نفسه او يخدع ربنا، بتعد هذه درجة شنيعة. ولذلك بيقول ايه يجعل نصيبه، يعني الراجل العهد ده اللي ربنا يعني اللي هيشق من وقته ويشطره اثنين ويقطعه، طبعا ده حاجة شنيعة جدا في المصير. يقول لك يجعل نصيبه مع المرائين، معنى قال يجعل نصيبه مع المرائين يعني اوحش نصيب عند ربنا المرائين. عشان كده يا اولادنا العبادة عبادة الرياء تكون عبادة ضد الحق. الانسان المرائي عبادته باطلة. عشان كده النصوص بيقول ايه الساجدون للآب يسجدون للآب بالروح والحق. يعني ايه بالحق؟ الحق ضد الباطل. في عبادة حقة وفي عبادة باطلة. العبادة الباطلة اللي تبقى شكل ظاهر بس، انما خالية من المضمون. يعني انت لما تلاقي حاجة شكلها من برة باين انها كويسة ولكن من جوه فرجة، تبقى قيمتها ايه؟ افرض ثمرة برتقانة تفاحة، ثمرة من اي نوع ليها غلاف خارجي شكلها صح باين ان دي موزة ولا دي تفاحة ولا دي رمان الى اخره، لكن لما تشيل القشرة وتلاقيها فاضية من جوه تحتقرها وترميها. لكن كمان مش بس ترميها، تشعر انك انت خدعت، ولو كانت مفتوحة باينة من الاول ما كنتش تبصلها، لكن في الاول ظهرت امامك على انها ثمرة كاملة كلها اخدتها وبعدين فتحتها فوجدتها فاضية. دي طبعا بتبقى مؤلمة ليك انت. يبقى من باب اولى لربنا ان احنا نظهر امامه بمظاهر التقوى وفي الوقت نفسه فارغ ارواحنا من المضمون ومن المعنى ومن الروحانية الصادقة ومن العبادة الحقة. ولذلك طبعا هذا النوع من العبادة مش بس ما يجيبش فايدة ولكن بيجيب لعنة، لانه بيحمل وراءه خداعا لله ويحمل دليلا على ان هذا الانسان مرائي. وثوب الرياء يشف عما تحته. لا بد للمرائي ان ينكشف. ده كان بينكشف للناس يبقى من باب اولى ان ينكشف لله، لان كل شيء عريان ومكشوف امامه وعيناه تخترقان اخطار الظلام. ربنا يشوف من جوه. بهذه المناسبة يقال عن يوسف الصديق لما امرأة سيده أرادت أن تغريه ليصنع معها الخطيئة، قال لها كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ فهي مع غباوتها ومع حماقتها كان عندها شوية آلهة وثنية، فجابت ستر وغطت به الآلهة بتاعتها. قالت لها غطيتها عشان ما تراك. قال لها آلهتك التي من حجر لا ترى، أما إلهي فعيناه تخترقان أسطار الظلام. فالإنسان الذي يخدع نفسه بمظاهر خارجية وبعدين يبقى مقتنع بنفسه، ياريت يبقى ضميره سائر عليه ولكن بيبقى مقتنع بنفسه، هذا الإنسان يكون في مرارة، مرارة المر، وفي عمق الخطيئة عايش، ولا يرجى له صلاح إلا إذا أدرك مدى العمى الذي يعيش فيه وأنه ينبغي أن يغير. ولذلك بيقرأ هذا الفصل من الإنجيل المقدس فصل السامري في قلب الصوم الكبير بهذا الهدف، ان ربنا يعلمنا انه صلواتنا واصوامنا لكي تكون مقبولة ينبغي ان تكون بالروح وبالحق. اذا صمنا لا نصوم فقط بالانقطاع عن الطعام، وانما لازم الروح تكون ملازمة. مرة المسيح قال ايه؟ قال انتم بتعشروا النعنع والشبت والسمون. يعني تعشروا يعني يدوا العشور لربنا من النعناع والشبت والسمون والحاجات دي. وتركتم اثقل الوصايا، ايه هي؟ الحق والرحمه والايمان. لكن شوف يقول لك ايه؟ ينبغي ان تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. مش قال لا بس خليكم في الحق والرحمه والايمان وبطلوا العشور، لا، قال اعملوا هذه ولا تتركوا تلك. ده معنى ايه؟ صحيح ان المسيح بيرفض العباده إذا كانت شكلية ظاهرية وبيطلب أن تكون العبادة بالروح والحق، لكن ده مش معناه إن العبادة بالجسد مش مهمة عند ربنا، لا، ده الجسد ده خلق ربنا، فلازم علامة عبوديتنا لله وعلامة شكرنا لله إن هذا الجسد يقدم العبادة، لكن مش الجسد لوحده، لأن الإنسان روح وجسد الاثنين مع بعض. فمش تبقى عبادة بالجسد فقط ويبقى الروح منفصلة أو بعيدة أو شاردة، لكن كمان ما تبقاش روح لوحدها بدون جسد. ليه؟ ده الفرق بيننا وبين الملائكة، احنا أرواح في أجساد، فلازم تكون العبادة روحانية جسدانية. وعشان كده بيبقى في طقوس الكنيسة لها عقائد إيمانية، ولكن أيضا هناك طقوس السجود، الوقوف، رفع اليدين، الصوم وما إليها من المراحل، كل دي طقوس. هذه الطقوس ليست أشكالا فقط، إنما ينبغي أن يصحبها روحانية العبادة، لكن لا تبقى العبادة روحانية صرفة لأنها لا تناسب الإنسان، ولا جسدانية صرفة لأنها تبقى كذب وخداع، إنما ينبغي أن تكون العبادة بالروح والجسد الاثنين مع بعض. أنت شوف لما واحد مسكين يجي يطلب حاجة لازم يدي إيده كده، يعملهاش كده، ده تعبير طبيعي إن يمد إيده لأنه يطلب، فدي حركة جسدانية. هذه الحركة الجسدانية لابد منها عشان يعبر عن احتياجه، عشان كده يمد ايده. فاحنا في عبادتنا نحو الله لابد ان يكون في هذه العبادة جسد، ولا بد ان الجسد يساهم، انما ليس الجسد وحده، لا بد ان الروح هو الذي يهيمن على الجسد ويدفع الجسد. ما تبقاش العباده شخص ظاهري وخالي من المضمون او الروحانيه، لازم الاثنين مع بعض. لما تصلي لابد من الفاظ الصلاه طبعا، ولابد ان ننغم ونرتل، وهذا الترتيل طقس ونظام وترتيب، ولكن ما يبقاش عباره عن تلاوات لفظيه باللسان فقط، انما نرتل كما يقول القانون الكنفي بحكمه وبلذه روحانيه. لازم الروح مع الجسد في الترتيل، لازم الروح مع الجسد في الصلاه، لازم الروح مع الجسد في الصوم. الصوم ما يبقاش بس امتناع عن الجسد، امتناع عن الطعام، انما بروحانيه وعباده، وعشان كده نقدر نوصل كما وصل الاباء القديسون عن طريق هذه العباده الروحانيه. بلادنا الصالح يحفظكم جميعا في اسمه المبارك، وله الاكرام والمجد الى ابد امين.